أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أنه في رتبة المعوض لا بد من كون المعوض عينا، وقد قلنا أن المراد من الأعيان في عبارة المصنف ليس خصوص الأعيان الشخصية الخارجية، بل تشمل الأعيان الكلية. ولهذا بحثنا بالأمس كيف يكون المعوض كلي، وقسمنا الكلي إلى أقسام ثلاثة، وهو الكلي في المعين، والكلي المشاع، والكلي في الذمة، وفرقنا بين هذه الأنحاء الثلاثة. وما ينبغي التعرض له في المقام، ما أثاره كما قلنا لكم بالأمس السيد اليزدي رحمة الله عليه في حاشيته المباركة، وهو أنه سجل إشكال في كيفية كون البيع يتعلق بالكلي في الذمة. فعندما أقول بعتك كيلو من الأرز، هذا كيلو من الأرز كلي في ذمة البائع، فهل يصح تعلق البيع بالكلي في الذمة أو لا؟ وقد أثير في المقام لي مشكلتان، أو أثيرت مشكلتين تتعلق بإجراء المعاوضة والبيع على الكلي في الذمة. المشكلة الأولى تتعلق بمسألة الملكية، فهل الملكية تتعلق بالكلي في الذمة أو لا؟ فإن البيع تمليك عين بعوض، فلا بد في حقيقة البيع لكي تنحفظ ملكية البائع للمثمن وملكية المشتري للثمن. فملكية الأعيان الخارجية واضح، ملكية هذا الكتاب، ملكية هذا كذا، هناك أمر موجود متقرر تتعلق به الملكية. وإنما الكلام في تصوير ملكية الكلي في الذمة، فكيف يتحقق وصف الملكية للكلي في الذمة؟ ومنشأ الإشكال أن الملكية من قبيل الأعراض، والعراض يحتاج إلى محل محقق موجود لكي يعرض عليه العرض. فالملكية كما درسنا في الفلسفة وغيرها من قبيل المقولات، من قبيل الجده، من قبيل المقولة الإضافية، والمقولات من قبيل الأعراض، والعرض يحتاج إلى جوهر. فكيف فلا بد في تحقق الملكية وهي من مقولة الإضافة من وجود موضوع محقق. فإن تعلقت الملكية بعين خارجية فيقال العين الخارجية المتشخصة في الخارج قابلة لأن تكون محلا للعرض وهي الملكية. وأما الكلي في الذمة، شنو ده الكلي في الذمة؟ ليس من قبيل الأمور الموجودة الخارجية، بل هو أمر معدوم اعتباري ما نسمي كلي في الذمة. في حنطة في الذمة، ما في حنطة في الذمة، أو أرز في الذمة، كيلو من وين الكيلو من الأرز هذا؟ هذا أمر اعتباري، والاعتباري معدوم بنظر العقل. فكيف تتعلق الملكية بأمر غير موجود؟ فقد يقال حيث إن الكل الذمي معدوم فيستحيل اتصافه بالمملوكية وبالملكية، فلا يصدق عليه البيع لانتفاء الملكية لعدم ملكية المعدوم. هل يتعلق الملكية المعدوم؟ لا. والكل في الذمة معدوم، فالعرض معدوم، فكيف تتعلق الملكية واضح سيدنا سيد محمود؟ إذن الكلي في الذمة معدوم، والملكية المتعلقة بالمعدوم معدوم، فكيف تتعلق الملكية معدوم؟ كيف تتملك المعدوم؟ فقالوا كيف تصححون ملكية الكلي في الذمة؟ وقد عمم المتأخرون أو بعض المتأخرين الإشكال لمطلق الكلي، حتى الكلي في المعين وحتى الكلي المشاع. فقد يقال بأن الكلي في المعين لا وجود له في الخارج، إذ الموجود في الخارج المعين لا الكلي في المعين. فلو وضعت يدك على صندوق البرتقال، قلنا الأمس لا تحبون شنو برتقال لو موز، أنتوا على راحتكم، أنت تمثل بالمثال. فإذا وضعت تضع يدك، قد يقول لك لا تضع يدي على ملكي، كيف ما تقبل؟ فإذا وضعت يدك على صندوق البرتقال، فما هو الموجود في الخارج؟ الوحدات البرتقالية، هذه برتقالة، هذه برتقالة، موجود في الخارج. وهل يوجد وراء ذا كيلو من الصندوق؟ شنو ذا الكيلو؟ إذ أن الكلي ليس كلي، ليس الصندوق ليس شيئا مفروزا، إذ لم يتعلق البيع بهذا الكيلو أو بذا كيلو. كلي الكيلو في المعين، هذا كلي الكيلو موجود في الخارج؟ لا، الموجود في الخارج هذه البرتقالة وتلك البرتقالة، فعنوان كيلو من البرتقالات القابل للانطباق على كثيرين يا شيخ هاشم. كلي البرتقال في هذا الصندوق قابل للانطباق على شنو؟ على كثيرين. والقابل للانطباق على كثير هل له وجود تخارجي؟ لأن الخارج مسابق للتشخص والتعيون. إذن يرجع الإشكال أيضا في الكلي، لا يغرك في المعين تنحل المشكلة، هو كلي بالأخرى، والكلي فلا وجود له في الخارج، لأن الخارج وعاء التشخص، وعاء التعيون. وكذا في الكلي المشاع، كما لو قلت بعتك نصفه أو ربع هذا الصندوق، الربع يسمونه كسر مشاع، هذا الربع، الربع القابل للانطباق على كثيرين، كلي يقبل الانطباق على كثيرين، فليس هو أمر خارجي مشخص. ما هو المشخص؟ وحدات البرتقال وأفرادها، أما ربع الصندوق فهو قابل للانطباق على كثيرين. فإذا يأتي إشكال أيضا في الكلي المشاع، فليس إشكال تعلق الملكية بالمعلوم مختصا ب ما ذكره المحقق السيد اليزدي بالكلي في الذمة، بل يأتي في كل في الكلي في المعين وفي الكسر المشاع. واضح شيخنا؟ هذا الإشكال الأول وهو تعلق الملكية. الإشكال الثاني تعلق المالية، عنوان المالية، حيث اشترط المشهور يا شيخنا كما أشرنا في المعاملة أن يكون المبيع مال، مو بس عين، لابد أن يكون المبيع مما يصدق عليه عنوان المالية، مبادلة مال بمال، خلافا لمن؟ للمحقق الإيرواني قلنا وللسيد خوي، ما اشترط المالية، فهذا الإشكال مبني على اشتراط المالية. فقالوا الكلي في الذمة كيف يكون مالا؟ أنا الآن فقير، أنا الآن فقير، ليس عندي شيء، أتي وأقول بعتك 1,000,000 كيلو من الحنطة، مع أنه ليس له ما بخارج شيء، ما عندي 1,000,000 كيلو حنطة، ما عندي كيلو حنطة، فمجرد أن نقول 1,000,000 كيلو من الحنطة كيف صار هذا؟ ما نقول صار هذا عنده مال وصار غني، لأنه يملك كليا في الذمة والكلي في الذمة مال، فصار هذا محقق عنده مال، يجب عليه الحج ويجب عليه الخمس وغدغ. لا تقول أنت فق، بالعكس أنت تملك كليات في الذمة. هل هذا مقبول؟ فالكلي في الذمة مو ما، الكلي في الذمة مو ما. فإذا البائع أعلن إفلاسه فجاء المشتري قال البائع بعتك 100 كيلو من الأرز، والبائع مسكين فقير عليه ديون، فنقول ها 100 كيلو، حيث أنه 100 كيلو من الأرز، إذن هذا صار مال، لأن الكلي في الذمة مال. فهب أننا حلينا إشكال الملكية، فإنه لا يصدق على الكلي في الذمة ما مال. نعم الكلي في المعين قد يخال يصدق عليه مال، عند برتقال عند شيء ضامن برتقال صندوق، أقول لك كيلو من الصندوق، قل كيلو مال بنظر العقلاء، والكسر المشاع بنظر العقلاء مال. وأما الكلي في الذمة فلا يقال عنه مال، فأنا لا أملك الآن 100 كيلو من الحنطة، فكيف تعلق البيع بما ليس بمال؟ واضح شيخنا؟ فها نعم بل قلنا المال مدار على صدق العرف. نعم. فهنا يرد الإشكال الثاني في كيفي، وهذا إشكال مختص بالكلي في الذمة، ولا يأتي في كلي المعين، ولا يأتي في وين شيئنا في خنا في الكسر المشاع. وقد أجاب الأعلام عن كلا الإشكالين، وقد نبه على ذلك السيد اليزدي رحمة الله عليه. أما بالنسبة إلى الأول وهو الملكية، فإن الملكية لفظ يطلق على معان متعددة، ولأجل إطلاقاته المتعددة نشأ الإشكال في المقام، فلا بد من بيان بعض الإصطلاحات للملكية لكي نحدد ما هو محل البحث. المعنى الأول للملكية هي الملكية الحقيقية، بأن يقال الله مالك للمخلوقات للممكنات للموجودات، فليست الملكية هنا ملكية بمعنى المقولة العرضية التي تعرض على واجب الوجود، فإنه ليس محلا للعوارض، حاشا وكلا، واضح. فالملكية هنا مو معنى الإضافة أو الإضافة المقولة الإضافية. المراد من الملكية التكوينية عبارة عن الإحاطة الإضافة الإشراقية الموجدية وما شاكل ذلك من التعبيرات. نعبر عن القيومية الموجدية بأنها ملكية، فيقال الله مالك للخلق. ومرادنا من الملكية الحقيقية الإضافة الإشراقية، وهي إفاضة الوجود على الممكن. هسه الملكية شنو؟ أمر تكويني حقيقي. هذا المعنى الأول، وليس هذا من المقولات، بل هذا بمعنى عين الإيجاد. هذه الملكية بمعنى عين الإيجاد. الملكية بالإصطلاح الثاني الملكية المقولية، المعبر عنها في المنطق والفلسفة بالجده. يقول هذا من مقولة الجده، والمراد من الجده هي عبارة عن هيئة حاصلة من إحاطة جسم بجسم تسمى جده. والملكية عندما يقال أنها من مقولات من المقولة المعبر عنها بالجدة، والجدة هيئة حاصلة من إحاطة جسم بجسم، كإحاطة القميص بالبدن، كإحاطة الخاتم باليد. والملكية بهذا المعنى عرض مقولي يتوقف على وجود محيط ومحاط. واضح إن شاء الله. وهذا إحنا ما نقصده في بحثنا في بحث البيع. الملكية يعني مقولة الجد، وحائط حاصلة من شنو؟ من إحاطة جسم بجسم. الثالثة، وقد أشار إلى هذه المعاني المحقق النائيني، أشار إليها الشيخ المظفر في حاشيته على المكاسب. واضح الشيخ المظفر في حاشية المكاسب أشار إلى هذه المعاني. المعنى الثالث وهي الملكية الاعتبارية، وهي اعتبار عقلائي صادر من العقلاء، فإن العقلاء يأتون ويعتبرون إضافة خاصة بين شيء وشيء ويقولون ملكية، كما ذكرنا اصطلاح الملكية في أبحاث سابقة. أمر اعتباري، شلون؟ عندنا زيت، عندنا كتاب، العقلاء يقولون هناك علقة خاصة بين زيد والكتاب نسميها ملكية ونرتب عليها بعض الآثار، فهذه ملكية اعتبارية يلحظها العقلاء من إضافة شيء لشيء، وهي أمر اعتباري لا يتوقف على وجود معروض لها خارجي، فإن هذه ليست من المقولات الحقيقية. الملكية لو كانت أمرا حقيقيا مقوليا لاحتاجت إلى جوهر كما تقول، ولكن ليس المراد من الملكية هذه المقولة الحقيقية التي من قبيل الأعراض الذي تحتاج إلى وجود جوهر فعلي متشخص خارجي. واضح إن شاء الله المطلب. بل أن الملك أمر اعتباري، والعقلاء يرون أنه متى ما وجد مصحح لاعتبار الملكية بين شيء وشيء فنحن نعتبر الملكية، وإن لم يكن هناك لها ما بإزاء في الخارج. فالعقلاء عندما يأتون إلى الكلي في المعين، الكلي المشاع، الكلي في الذمة، يلحظون نسبة بين الشخص وبين الكلي، فيعتبرون الملكية لغرض عقلائي ولو لترقب حصوله في المستقبل، تحول الكل إلى أعيان خارجية. المهم يوجد عندنا مصحح عقلاء، عقلائي، واضح إن شاء الله. واعتبار الملكية للكل له مصححات عقلاء، عقلائية، ولو ترقب تحوله إلى جزئيات مصداقية في الخارج، فهذه مصححات عقلاء، عقلائية. إذن هون الإشكال ناشئ من الخلط بين الملكية الاعتبارية والملكية الحقيقية والملكية المقولية. هذا جواب إشكال شنو؟ ولهذا ماكو مانع أن يكون المالك كلي أو المملوك كلي، قد يكون هم المالك كلي، كلي الفقراء، واضح، كلي الفقراء، يمكن أن يكون كلي الجهة، ماكو مانع، فلا مانع، كلي السادة يملكون الخمس، فماكو مانع أن يكون المالك كلي أو المملوك كلي. المهم يوجد مصحح عقلاء للاعتبار. هذا إشكال شنو؟ الملكية. وأما إشكال المالية فكيف تحلون إشكال المالية يا شيخ هاشم؟ بتقول أنت تملك الآن مليون حنطار،
كيف يعني يكون متمولا حتى في المستقبل؟
نعم،
هذا العقلاء يجون فيه
يعتبرونه مال،
يعتبرونه مال إذا كان له قابلية التمول في المستقبل.
وإذا هو فقير مسكين مفلس عليه الديون، يقول بعتك 100 كيلو من الحنطة في ذمتي، فهل يقال ماله؟ أنا أبيعك مال،
مال، بس مشكلتك أنك تخدم بالمعاملة مع الشخص أم لا، بحيثيات خارجية،
بس مال يعتبرون
متمول يعني مؤمن
وغني، يعتبر يملك كلي في الذمة، يملك كلي في الذمة، مالك
متمول في المستقبل، مو مال حقيقة،
يعني
نقول عنه غير، يعني شرط وصف الغناء شرط انه يكون مال حقيقة.
شنو تقولون؟ ماذا تقولون يا شيخنا المسعودي، يا شيخ احمد، يا شيخ حسين، يا شيخنا؟ هل يقولون مال باع حقه 100 كيلو من الحنطة؟ شو يضحكون عليه؟
عفواً مال بالصالة شيخنا.
يرجع يعني يرجع إلى المصحح، هل هذا المصحح مصحح وغلائي أم لا؟
نعم.
إذا مثلاً عنده يعني الوغلاء يعتبرون بهذا الذنب، يعني إذا قال نعم علي مثلاً فلان، إذا يعتبرون ويرجع إلى المصح، هل الأغلاء يعتبرون هذا المصح؟
نعم. السيد اليزدي رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بأن المال اعتبار عقلائي، لأن المال ما كان محطا للرغبة العقلائية وتنافس العقلاء، هذا هو المال، المال ما كان مصبا للرغبة العقلائية وتنافس العقلاء، والعقلاء في مقام اعتبار المالية لشيء ينظرون إلى نفس المتعلق في حد نفسه، فيرون أن هذا المتعلق هذا الشيء في حد نفسه مصبا لرغبة عقلائية وتنافس عقلاء، بغض النظر عن ما أضيفت إليه من هو، ينظرون إليه في حد نفسه، وإذا سألنا العقلاء إذا لاحظنا الكلي في الذمة 100 كيلو من الحنطة في حد نفسه أليس مصاب للرغبة العقلائية؟ مصاب لهم مصاب بغض النظر عما أضيفت إلى منه الآن. 100 كيلو من الحنطة مصب للرغبة العقلائية وتنافس العقلاء. ولهذا إذا قال شيخ صن أعطيتك 100 كيلو من الحنطة نستأنس بغض النظر عن ما أضيف إليه ذلك، فنفس 100 كيلو من الحنطة سنخ شيء متعلق في حد ذاته مما يتمول بغض النظر عن الإضافة، فالعقلاء يعتبرون أنه مال عقلاء عقلائي. ولهذا لو كان الشخص اترك عن غني مثل غني وقال بعتك 100 كيلو من الحنطة وهو قادر على تحويل ذاك الكلي إلى مصاريف خارجية، ألا يقول أن 100 كيلو من الحنطة في حد ذاته الآن مصاب للرغبة العقلائية؟ مصاب للرغبة العقلائية. وحينئذ العقلاء ما يلاحظون قضية حقيقية، ما يلاحظون القضايا خارجي هذا هذا هذا، يقولون هذا الكلي في المعين مال. ولهذا إذا أنا أملك دين في ذمة شخص يقال عندي ماله، مع أن الدين كلي في الذمة، فهذا مال في حد ذاته. نعم قد يقال بأن العقلاء لا يمضون البيع لو كان الشخص جعل المبيع كلي في الذمة بنحو يطمئن به بأنه ليس قابلا للحصول، لا منه لا من تركته لا من جاره لا من صديقه، بحيث أن الكلي في الذمة غير قابل للحصول أصلا في الخارج ملزما منه. قد يكون هو يقدم على المعاملة ولكن صديقه زوجته زوجه جاره يعطي المال بعد ذلك. فالعقلاء إذا التفتوا واطمأنوا أنه لن يحصل هذا في الخارج إلا على نحو احتمالات كأنياب الأغوال، فلا يمضون البيع، يكون هذا البيع سفهي غير ممضى لأنه هذا الكلي غير قابل للحصول في الخارج. فهذا مو مشكلة في المالية، مشكلة أن المبيع مما لا يمكن حصوله في الخارج، عدم إمكان حصوله في الخارج، هذا بحثنا آخر. ولكن لا يقولون أن هذا ليس هذا مال أنت لا تستطيع أن تؤدي، هذا مال أنت لا تستطيع أن تؤدي. ولهذا إذا جاء الفقير وأتلف 100 كيلو من الحنطة، ألا يقال أنا أملك في ذمة هذا الفقير 100 كيلو وهي مال؟ ألا يقول؟ يقول إذا صدق عنوان 100 كيلو من الحنطة حتى في ذمة الفقير يصدق عليها أنها ما؟ مال. غايته أنه لو أجرى المعاوضة واطمئن بأنه لن يحصل هذا في الخارج، هذا من جهة أخرى. إذن لا إشكال أيضا في صدق عنوان عنوان المال المالية. إذن بيع الكل مما لا إشكال فيه لا بلحاظ الملكية ولا بلحاظ المالية. ومن أراد مزيد بحث في هذه المسألة فليلاحظ هدى الطالب الجزء الأول من صفحة 52 بحث هذا المطلب إلى صفحة 58، ونحن أعرضنا عن بعض الأمور وأخذنا ما هو المهم يتعلق به غرضنا في البحث. هذا تمام الكلام في أي رتبة؟ في رتبة المعوض. ووصل بنا الكلام إلى رتبة العوض. ماذا قال الشيخ؟ قال وأما العوض، عبارة الشيخ خلنا نقرأها أولا حتى ندخل في بحثها. وأما العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعة كما في غير موضع من القواعد والتذكرة وجامع المقاصد، ولا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه إلى آخر العبارات. وصل بنا الكلام إلى رتبة العوض، انتهينا من المعوض وانتهينا المعوض. لا يصح إلا أن يكون أعيان إما شخصية أو كلي، ولا يصح بيع المنفعة ولا بيع العمل ولا بيع الحق. الآن في العوض، بحثنا في العوض. العوض تارة نفترضه عين، وتارة منفعة، وتارة عمل، وتارة حق. فهل يصح الثمن بجميع هذه الأنحاء؟ كم نوع؟ عين، منفعة، عمل، حق. بعتك الكتاب بحقي السابق، هل يصح؟ بعتك الكتاب بعمل الخياطة، بعتك الكتاب مو كتاب المقاصد تبيعه، بعدنا ما خلصنا. بعت صار قايم مثلنا كلام كتاب المقاصد، يعني الظاهر إذا بعت كتاب المقاصد يعني الظاهر الطالب يريد يطلع من الدرس يبيع كتاب المقاصد. العنف الصدور. كان عندنا أستاذ لفقره ينتهي من الكتاب ويبيعه ليشتري الكتاب الذي بعده لفقره. واضح. الآن إحنا في عز البعض، عندنا أستاذ يقول كنا نشتري الكتاب وندرسه ونحفظه ثم نبيعه، نبيعه بأغلى في حواشي ونبيعه بأغلى لأن في حواشي ما أنه تروح قال لي نكتب الحواشي في دفتر، ثم نشتري الكتاب الذي بعده. هم نضيف لي صوم حتى لأن اشتريت الكتاب بعد الصوم. حياة كانت، ولهذا كانوا مثابرين في العلم. فهؤلاء حجة عليه، هذا يقول عالم هذا طالب. أما إذا سبل متوفرة والأشياء الحمد لله متوفرة، ومع ذلك قد يحصل عندنا تقصير وقصور. نسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم والعمل الصالح إن شاء الله، والتفرغ لطلب العلم، ويكون تحت نظر صاحب الزمان، تحت رضا صاحب الزمان في التصرف في أمواله وما شاكل ذلك، كن تحت رضاه. خب، أبيعك منفعة الدار وهي السكن، أبيعك الدار بمنفعة الدار. فهنا لابد من البحث عن هذه الأقسام. القسم الأول كون الثمن عينا ولم يتعرض له الشيخ في الكتاب مباشرة، وين طاب؟ في المنفعة. ولم يذكر كون الثمن عينا، فما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أنه لا خلاف عندهم، وهو القدر المتيقن، أنه يصح أن يكون الثمن عين، وإنما النقض والإبرام في غير الأعيان وهي المنافع وما شاكل ذلك. ولهذا لم يذكر كون الثمن عينا، ولكن بعض الأعلام استشكلوا في كون الثمن عينا، اللي جعل قدر متيقن استشكلوا فيه، فقالوا لا يصح البيع إذا كان الثمن عين. سمعت الحكاية لما سمعتها لو غريبة، إذا كان الثمن عينا لا تصح معاملة البيع، فلا يصح أن يقال بعتك الكتاب بالعباءة. يقول هذا مو بيع مو صحيح. وقد اختار هذا المسلك المحقق الإيرواني قدست نفسه الزكية، وتبعه في ذلك سيدنا الخوئي رحمة الله عليه. وقد أشار السيد الخوئي في كتاب منهاج الصالحين الذي يدرسه الطالب أول ما يأتي إلى هذا المطلب، هو مطلب المحقق الإيرواني تقريبا في منهج عبارات قريبة المحقق الإيرواني، وخلاصة كلام المحقق الإيرواني هو أن البيع معاملة عقلائية، فيقول هذه المعاملة العقلائية ماذا يقوم البائع وماذا يقوم المشتري. التفت لكلامه، إذا حللنا هذه المعاملة العقلائية فالمشتري عندما يقدم على المعاملة يتعلق غرضه بالخصوصيات الشخصية للمبيع. إذ أن المبيع كالكتاب فيه خصوصيات شخصية وفيه خصوصيات بمعنى مالية، خصوصية المالية أنه يسوى 10 دينار، فهل الملحوظ للمشتري خصوصية المالية ولو في أي وعاء، أو الملحوظ له الأوصاف لهذا المبيع؟ لو يريد المشتري المالية لا فرق عن أن يشتري الجزرة أو البيضة أو الكتابة أو الدفترة، لأنه المالية قد يكون كلها مالية 10 دينار. فالمشتري في المعاملة إنما يتعلق غرضه بالأوصاف والخصوصيات للمبيع، فهو يبذل الثمن بإزاء تملك الخصوصيات. التفتين مطلع، مو المالية، وللمالية لا فرق عنده أن يشتري الكتابة أو الدفترة أو الجوزة أو البيضة أو البنير، يعني الجبن لمن لم يدرس الفارسية، واضح. وأما البائع فإن البائع عندما يبيع، البائع العقلائي، أنت معقب ما ندري، البائع العقلائي عندما يبيع ويخرج من كيسه الكتاب ماذا همه وغرضه؟ المالية، يريد يحفظ شنو؟ مالي. هل عنده تعلق بأن الثمن دفتر؟ أو الثمن بيض أو الثمن جوز؟ البائع في المعاملة العقلائية يتعلق غرضه بحفظ المالية، هذا يسوى 100 دينار، أنا أريد أحفظ المالية. والممثل للمالية ما هو شيخنا؟ النقد. ما هو الممثل للمالية؟ نقد، وليس الممثل للمالية الأعيان. ولهذا إذا أتلف شخص ما، التفتوا للمطالب، إذا أتلف شخص ما لشخص وكان يسوى 10 دنانير، هل يصح للضامن أن يأتي للمضمون ويعطيه 10 كيلو من الجزر؟ يقول هذا 10 دينار، يصير لما يصير؟ لا يصح، لأنه اشتغلت عهدتك بالمال، أعطني مالية، مو تقول المالية موجودة في الجزر والبيض، لا ما يصح. الممثل الرسمي للمالية ما هو؟ النقد، النقود للجزر وما شاكل ذلك. ولهذا اللي عليه الخمس وفرضنا أنه سيدفع الخمس بالمال، يقول أعطيكم شيتة بيض، يعني كيلو، هذا صندوق بيض، يقبلون؟ لا، يقول انت تريد 10 دينار، اكل بيض 10 دينار، تعلق خمس بالدار قام جاب لنا كم كيلو جوز، ما يصير، لازم يتعلق بالمالية. فالممثل الرسمي هو المالي، النقد، فهذه هي المعاملة العقلائية. فيتتقوم المعاملة العقلائية بأن يكون غرض البائع يحاض حيثية المالية في الثمن، وما عدا ذلك ليس هو بيع بمعاملة عقلائية، هذا مو بيع. ولهذا يقول الإيرواني إذا تعلق غرض المشتري باقتناء الكتاب بخصوصياته الشخصية وتعلق غرض البائع باقتناء العباءة بخصوصياته الشخصية، هذا مو بيع، هذا ليس بيع، بل هذه معاملة مستقلة ليست بيعا. وهذه المعاملة المستقلة قد نصححها بدليل أوفوا بالعقود، بس هذه مو بيع. فأخذ قوام البيع الذي هو مصب للإمضاء العقلائي، ما كان الملحوظ فيه أن المشتري يلحظ خصوصية المالية. نعم لو البائع يلحظ المالية، نعم البائع إذا أراد المالية وقبل إبدال ماله بشهر بحث آخر، بس إنه ملاحظ المالية للخصوصيات الشخصية. وهذا ما أشار له السيد الخوئي في كتاب منهاج الصالحين، اللي عندما إذا طلع من المنهاج أقرأ لكم عبارته في منهاج الصالحين. أقرأ لكم العبارة الآن: فما جعله الشيخ الأعظم والمشهور قدر متيقن أشكل عليه مثل المحقق الإيرواني والسيد الخوئي رحمة الله عليه. قال السيد الخوئي قدس سره، أين المسألة؟ خلنا نشوف. قال: الفصل الأول شروط العقد. هذه عبارة منهاج الصالحين. البيع هو نقل المال بعوض، بما أن العوض مال. هذا مو رسالة عملية صارت، هذا صارت حاشية على المكاسب. شوف العبارة دقيقة حتى يمكن ندرس. وش هذا يقول؟ وش يريد يوصل؟ هذا مطلب المكاسب، كلام كلام المحقق الإيرواني. أقرأ العبارة: البيع هو نقل المال بعوض، هذا المشهور قام هو قيد، بما أن العوض مال لا خصوصية فيه. أخذ في قوة أن البيع مال لا خصوصية فيه، والاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء مال المشتري غرض فيه اللي هو المبيع بخصوصه في شخص المعاملة، يعني أغراض خصائص الشخصية للمبيع. فمن يبيع السكر مثلا، البائع شنو يريد؟ يريد حفظ مالية ماله في الثمن، هذا اللي يريد البائع. فمن يبيع السكر، يعني كل يسمون شاي واضح في السكر يتذكر الشاي هو قاعد يطال السيد ويتذكر السكر، يقولون السيد ليش كلها تمثل بالنار والمقال؟ يقول أنا قاعد في الحياة النار تشتغل والمقال يشتغلون، فلما تقول النار في المقال والمقال. مرة طبيت في مدرسة ما نذكر في مكان، مكتب الشيخ التبريزي تحت، يتهاوشون النار في المقال والمقال في النار كان درس معنا الحرفي، أنا كنت رايح عندي شغلة أشوف متهاوشين الطلبة، النار في الموقد والموقد في النار، طرز في كل الدرس النار في الموقد فهذا مثال السيد، مثال السيد الشهيد. قال: فمن يبيع السكر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن، لكن المشتري إنما يطلب السكر لحاجته في السكر. إنزين، وش ما هو النتيجة اللي تقولها؟ فإذا هذا تفريع، فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمر واحد وهو الخصوصيات كمبادلة كتاب بكتاب، انت عندك كتاب المكاسب، انا عندي كتاب الكفاية، عطني كتاب المكاسب وخذ كتاب الكفاية، لم يكن هذا بيع بل هو معاملة مستقلة. إذن ما جعله المصنف قدر متيقن أشكل عليه جمع من الأعلام، وهو أن البيع ثمنه يتقوى بشنو شيخنا؟ بكون المبيع ليس عين، عين ما يصح أن يكون المبيع عين.
زمان الشيخ في مخالف؟
لا يوجد، لا يوجد إلى الإيرواني ما شفنا حد مخالف لا زمان الإيرواني. هذا هو قدر المتيقن. الإيرواني الظاهر هو أول من وصلتنا كلمات العرب، هو أول من أحدث الخلاف من المسألة، ولكن المشهور يقولون بالوجدان هو بيع. لا فرق بين أن يكون الثمن عين تعلقت به أغراض شخصية أو لم تتعلق به أغراض، فلا نرى بوجداننا العقلاء الارتكازي أن هناك فرق بين أن أبيعك الكتاب بعشر دينار أو أبيعك الكتاب بالحباء. ولهذا هذا التحليل قد يقال محل نظر وتأمل. هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو الأعيان. أما المنفعة فهل يصح أن تكون المنفعة ثمان؟ حيث إننا لم نقبل أن المنفعة حيث لم نقبل سابقا أن تكون المنفعة مثمن، قلنا ما يصح بيع المنفعة خلافا للسيد السيستاني، قلنا احتاط وجوبا في المس، لنربطكم بالآراء الفقهاء حتى يصير لها آثار عملية، حتى يصير محل تمر. قلنا أن السيد السيستاني أشكل إحطاط وجوبا في تعلق البيع بالأعمال والحقوق والمنافع. الآن في الثمن يا شيخنا الأعظم، هل يصح أن يكون البيع أن يكون الثمن منفعة أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم تبعا للمشهور أنه لا إشكال في صحة أن يكون الثمن من قبيل المن المنفعة، فإنه البيع بما له من معنى ارتكازي يصدق بلا إشكال سواء كان الثمن منفعة أو لا، فصدق عنوان البيع بما له من معنى ارتكازي على كون الثمن منفعة مما لا إشكال فيه. إنما الكلام في أنه أولا ما هو المراد من المنفعة؟ احنا نسمع ألفاظ واجد بس من تكون تأمل فيها تطبع أن المسألة فيها نحو من الإجمال. ما معنى المنفعة؟ شنو يعني منفعة؟ عندما يقال منفعة الكتاب، منفعة الشاة، منفعة العبد، شنو يعني منفعة؟ وهل المنفعة أمر موجود أو أمر معدوم؟ التفتيت المطلب ماذا تشعر منفعة؟ وهل المنفعة نفس الانتفاع أو هناك فرق بين المنفعة والانتفاع؟ شنو منفعة الدار؟ وش دي المنفعة؟ منفعة القلم شنو هو؟ الحبر، الكتابة، الحبر والكتابة، لا هو الكتابة ولا هو الحبر، شنو دي المنفعة؟
لأجل تطلب العين أو تكون للعين مالية.
نعم
الخصوصية تكون في العين لأجلها تطلب العين أو تكون لها مالية،
أقصدها
هنا
الخصوصيات اللي يعني
هي أمر معدوم لو موجود. منفعة الدار شنو؟ السكنة، السكنة موجودة الآن، سكنة موجودة لو غير موجودة، منفعة الدار السكنة، السكنة موجودة
يختلف مثلا اللبن موجود.
منفعة الحليب، منفعة الشاة لبنها
موجود.
ما فات السكنة
في هذه الموارد أمر اعتباري.
حصول المنفع بمعنى الحصول إلى الخصوصيات اللي في
وش هي المنفعة؟ وش هي المنفعة؟
الحصول إلى الخصوصيات اللي يعني تلحق في المالية،
استعداد
قابلية واستعداد، هي المنفعة. اللبن هو منفعة للحليل للشات، اختلف الأعلام. هذه مسألة شائكة، يعني ده سؤال إن فيها كلام ودخلوا في بحث.
عمل أيضا منفعة،
عمل الحر منفعة، فليش فرق بين عمل الحر والمنفعة؟ فتراجعون إن شاء الله، راجعوا البحث. أولا أعطيكم أسئلة، ما معنى المنفعة؟ وش هي المنفعة؟ وما هو الفرق بين المنفعة والانتفاع؟ السؤال الثاني، هل المنفعة أمر موجود أو أمر معدوم؟
وأمر اعتباري معلوم أو أمر موجود، أمر حقيقي موجود، شنو له؟ ومن هنا من جر إلى إشكال البحث الثالث، بعضهم كما سيأتي وهو الوحيد البهبهاني استشكل في كون نقل عنه الإشكال في صحة كون الثمن منفعة. الوحيد البهبهاني في رسالته العملية بالفارسي في باب المعاملات استشكل في كون الثمن منفعة، وإذا استشكلنا في العين وش بقى بعد؟ في المنفعة. قال ما يصير، ليش؟ في باله من أحد المناشئ أن المنفعة أمر معدوم، فكيف تتعلق الملكية والمال بالمع؟ نفس اللي قلنا في الكلية في الذمة. وهذا يخلينا يجرنا لهذه الأبحاث، دققوا في المطلب. ولهذا الشيخ الأعظم ماذا قال هنا؟ نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، يقصد الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه في رسالته بالفارسية في آداب التجارة. نعم سيأتي إن شاء الله آداب التجارة صفحة 25 عند رسالة عملية، وقد نقل كلامه في هدى الطالب صفحة 61. يأتي البحث المفصل مهم، لأن هذا له علاقة بحث الإجارة، بحث المنفعة له علاقة بحث الإجارة. بعضهم عرف الإجارة بتمليك المنفعة، بعضهم قال مو تمليك المنفعة، المنفعة أمر معدوم، فكيف تعلق به التمليك؟ فغير التعريف إلى شيء آخر، كل ناشئ من تحديد حقيقة المنفعة. يأتي إن شاء الله بحث هذا المطلب، وقد تعرض اللي حب يراجع هنا أيضا كلام قلت لكم أن عادة هدى الطالب في آخر البحث ينقل بعض الكلمات مفيدة. في صفحة 62 أشار إلى الوجوه التي يمكن أن تذكر لعدم صحة كون الثمن منفعة، من صفحة 62 إلى صفحة 66، راجعوا هذه المطالب حتى تكون هاي في الصورة. إلى 66. أنا بعض الطلبة يقول حمان وش بتقول بكرة؟ أنا أعلم ماذا تقول وكذا تتقول، فنحن كل يوم نعلق عناوين، حط أسئلة حتى تأتي صور واضح مراجعة. سنتعرض غدا للأجوبة على هذه الأسئلة، ما نجيبش من المريخ. أن المنفعة ما هي؟ حقيقتها أمر موجود ومعدوم، كيف يتعلق بها الملكية والمالية؟ الوحيد البهبهاني ليش خاله؟ ما هو احتمالات منشأ خلافه؟ هكذا ما يصير نحن نقرأ العبائر ونفكك عبائر، هذا ما صار، صار منهاج الصالحين. حتى منهاج الصالحين يعطونا بشرح اللي مو مكاسب. وقلت لكم اللي يقرأ الكتاب هو عربي ويعرف الألفاظ بترجمها يقول كل شيء واضح، لا هذا مو درس، هذا أنت مخلص من المكاسب وملحم واضح عندك المنفعة والعين والكلي، ما يصير. فاعذرونا على الإطالة، وإن شاء الله تكون فيها فائدة. والله العالم من اتبع بحقائق الأمور، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذه أبحاث المكاسب كتاب البيع، كتاب مهم.